أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال حديثنا في تقسيم الواجب حتى نحدد ما نحن فيه. نحن نتحدث عن الحكم، وهو المفهوم الثاني من مفاهيم تعريف علم الأصول. وقسمنا الحكم إلى واقعي وظاهري، أو نوعنا الحكم إلى واقعي وظاهري، والواقع إلى أولي وثانوي. ثم بعد ذلك قسمنا الحكم بتقسيم آخر إلى تكليفي وتخييري ووضعي. ثم قلنا في المفردة الأولى وهو الحكم التكليفي، يمكن النظر للحكم التكليفي، الأحكام التكليفية، على أنها إما وجوبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات. تحدثنا عن الوجوب، قسمنا الوجوب إلى أكثر من قسم من حيثيات مختلفة. قسمناه إلى الوجوب العيني، وجوب الكفائي، وقسمناه إلى التعييني والتخييري، وقسمناه إلى الوجوب المؤقت والوجوب غير المؤقت. الآن التقسيم الرابع. هذا التقسيم الرابع فيه نحو من الدقة قليلا، باعتبار أنه من زوايا مختلفة ينظر إلى الأحكام الشرعية. قسم الأصوليون الواجب في هذا التقسيم الرابع إلى الوجوب، عفوا ليس الواجب وإنما الوجوب، إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد أو مشروط. قبل أن نبين هذا التقسيم، لابد من التفريق بين مفهومين في علم الأصول. تفريق بينهما سوف يجلي ويوضح الكثير من المبهمات. لاحظوا، لدينا الحكم الشرعي يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى وما تسمى بمرحلة الجعل، وهي المرحلة التي يجعل الله سبحانه وتعالى الحكم في ذمة المكلف، أو مرحلة التشريع. الله سبحانه وتعالى يريد أن يشرع حكما على المكلفين، فيقول يجب على المكلف البالغ العاقل القادر الكذا إلى آخره أن يصلي الصلاة اليومية. هذا يسمى وجوب، يعني نفس عملية التشريع، نفس عملية تقليد ذمة المكلف بهذا الأمر، يسمى وجوبا. هذه مرحلة، هذه المرحلة مرتبطة بالمشرع بحسب تعبير في عالم الثبوت. فإذا المشرع عندما يريد أن يشرع فإنه يجعل وجوبات، يقلد المكلف بتكاليف، يلزمه بإلزامات. هذا الإلزام، هذا التكليف، هذا الجعل هو مرحلة الوجوب أو وجوب الحكم الشرعي. المكلف ليس مسؤولا عن الوجوب الشرعي، المكلف توضع الوجوبات الشرعية في ذمته. هذا في مرحلة التشريع. أما في مرحلة الامتثال، المكلف ماذا يراد منه في مرحلة الامتثال؟ يراد منه امتثال الوجوب. امتثال الوجوب يكون عبر أداء الواجب. الواجب هو طريق امتثال الوجوب. وجوب الصلاة، الواجب في تحقيق هذا الوجوب هو أداء الصلاة. أداء الصلاة هو الواجب في ذمتي حتى أؤدي الوجوب الذي انشغلت ذمتي به، أقوم بأداء الواجب. فإذا لدينا مرحلتان، مرحلة التشريع ومرحلة الامتثال. مرحلة التشريع، الله سبحانه وتعالى يبدأ بوضع الأحكام الشرعية في ذمة المكلف، فهذه وجوبات، هذه تشريعات. في مرحلة الامتثال، المكلف يؤدي الواجب لكي يسقط الوجوب عن ذمته. بتعبير آخر، يأتي المشرع ويقول يجب على المكلف صلاة، تجب على المكلف صلاة الظهر عند زوال الشمس. بمجرد زوال الشمس هو المكلف لا يستطيع أن يضع لنفسه، لا يستطيع أن يتمثل ويضع لنفسه هذا الوجوب في ذمته، وإنما هو يترك الأمر متى ما زالت الشمس، تحقق التزم بالوجوب الذي انشغلت ذمته به، فيأتي ليحقق هذا الوجوب من خلال أداء الواجب. ما هو أداء الواجب؟ هو إقامة الصلاة. إذن لا بد أن نفرق بين مصطلح الوجوب ومصطلح الواجب. الوجوب منوط بالمشرع، هو الذي يضع الوجوب، هو الذي يجعل الوجوبات. أما أداء الواجب فإنه مسؤولية المكلف والعبد. إذا اتضح هذا الفرق، نرجع إلى هذه التقسيم الرابع للحكم الشرعي. قالوا يقسم الحكم الشرعي إلى وجوب، إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد أو مشروط. إذن نحن نتحدث في مرحلة التشريع وفي مرحلة الجعل، في مرحلة فعل المشرع. المشرع قد يجعل وجوبا مطلقا، بمعنى أنه غير مقيد بقيد وليس مشروطا بشرط، فيقول تجب الصلاة، جعله للصلاة لم يشترط في أصل الجعل، في أصل الوجوب. حتى نتصور المسألة، ربما ليست قريبة من أذهاننا، حتى نتصور الوجوب المطلق، المشرع يأتي ويجعل الحكم غير مشروط بشرط، فإذا لم يقيده ولم يقيد تحققه بشيء، وإنما يريد يقول تجب الصلاة، يجب الخمس، يجب الحج، الآن الحج نتركه، يجب الجهاد. إذن الوجوب المطلق هو الوجوب والتشريع الذي لم يقيد بشرط ولم يقيد بقيد حال جعله، جعله غير مقيد بشيء. أما الوجوب المقيد هو المشرع عندما أراد أن يجعل هذا الحكم جعل شرطا لكون أو لتحقق هذا الوجوب في ذمة المكلف، لكي يتقلد هذا الوجوب ذمة المكلف. فماذا قال مثلا؟ قال يجب الحج على المستطيع، يجب الحج على المستطيع، بمعنى أنه أن ذمتي لا تنشغل بالحج إلا أن أكون مستطيعا. لو كنت في هذه السنة، سنة 1440، غير مستطيع، فلا يوجد هناك وجوب، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى في ذمتي وجوبا للحج. أما إذا تحققت الاستطاعة، هنا تحقق الوجوب. إذا جعل المولى أو المشرع الحكم في ذمتي متوقف على شرط، خلافا للوجوب المطلق الذي جعله المشرع على المكلف من دون اشتراط شرط، من دون تقيده بقيد. فقال تجب صلاة الظهر، تجب صلاة الفجر، يجب الخمس، يجب كذا. أما الوجوب المطلق، أما وجوب المقيد، وجوب مقيد منذ جعله كان منوطا بشرط، المولى لا والمشرع لا يقيده ولا يشغل ذمتي بهذا الوجوب إلا مع تحقق الشرط، وتحقق الشرط شرط الوجوب، شرط الوجوب لا يجب على المكلف أن يحققه. يعني أنا هذه السنة لست مستطيعا على الحج، لا أمتلك الأموال للذهاب إلى الحج، هنا لا يجب علي أن أحقق الاستطاعة، الاستطاعة لا يجب علي لأنها شرط وجوب لا شرط واجب. سنأتي الآن على شرط الواجب. بأي معنى؟ بمعنى أن المولى قال متى ما استطعت فذمتك مشغولة بالحج، لأن هذا الشرط شرط للوجوب، شرط للجعل في الذمة، فلا يجب على المكلف أن يحقق ويسعى لتحقيق هذا الشرط. ولذلك الفقهاء لا يقولون للشخص الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج اذهب وحقق الاستطاعة حتى يثبت الحج في ذمتك. هنا لا يجب علي تحقيق الاستطاعة، لأن الاستطاعة شرط للوجوب، شرط لتعلق التكليف في ذمتي، وهذا الشرط لست مطالبا بتحقيقه. إذن أعيد الفكرة من جديد، يقسم الوجوب بين قوسين إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد أو وجوب مشروط. الوجوب المطلق هو الوجوب أو التشريع الذي لم يقيد تحققه بشيء كما هو في الكتاب. بشيء هذا يمكن للتوضيح كتابة بشرط، لم يقيد تحققه بشرط أو بقيد. أما الوجوب المطلق هو الوجوب المقيد وهو الوجوب الذي أو التشريع الذي يقيد تحققه بشيء أو بشرط أو بقيد، كالحج المشروط بالاستطاعة. إذن لابد أن تبقى في أذهاننا هذه الفكرة، أن الوجوب، أن الشروط الوجوب لا يجب على المكلف أن يحققها. المكلف يبقى، فمتى ما تحقق الشرط ثبت الفعل والتكليف في ذمته. أما لو لم يكن متصفا بهذا الشرط والقيد الذي جعله المولى قيدا للتكليف، فلا يجب علي تحصيل ذلك الشرط وذلك القيد حتى يثبت التكليف في ذمتي. إذن وجوب مطلق ووجوب مقيد. الوجوب المطلق قسم إلى قسمين، تقسيمه إلى قسمين بلحاظ الواجب. الآن نأتي على مفردة الواجب والتفريق بين الوجوب والواجب، لذلك فرقت في البداية. الوجوب المطلق إما أن يكون وجوبا منجزا أو وجوبا معلقا. الآن قد يأتي تأتي ملاحظة ويأتي إشكال، كيف يكون وجوب مطلق وهو معلق؟ هو من الأساس إذا كان وجوبا مطلقا فلا قيد فيه، هذا القيد قيد أو التقسيم إلى التنجيز والتعليق، لا بلحاظ قيد الوجوب وإنما بلحاظ قيد الواجب. لاحظوا الآن زالت الشمس، الآن التكليف ثبت في ذمتي، ولا بعد تحقق الزوال، ثبت وجوب صلاة الظهر في ذمتي، ويجب الأداء الآن، فهو منجز بمعنى أنه غير معلق. التنجيز معنى عدم التعليق. إذن بعد زوال الشمس، بعد تحقق شروط الوجوب وشروط الواجب، يكون الفعل هنا ماذا؟ منجزا، يجب الأداء الآن. ولذلك بمجرد أن يؤذن الظهر، بمجرد أن يدخل وقت صلاة المغرب، هنا المكلف بدأ فعلية الخطاب. يجب عليه الامتثال حالا، أو لنقول يجوز له أن يمتثل من هذه اللحظة، لحظة دخول الوقت. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي شرط يمكن أن يقف في قبال أداء هذا التكليف. ثبت التكليف في ذمته، الوجوب ثابت فيه في ذمته. زالت الشمس، زوال الشمس شرط في فعلية الواجب. زالت الشمس فالوجوب غير مقيد، والواجب تحقق شرطه، فيجب أداؤه الآن. هذا الوجوب المنجز. القسم الآخر من الوجوب المطلق هو الوجوب المعلق. كما قلنا، قد يتساءل كيف هو وجوب مطلق لكنه معلق. معلق بلحاظ كما قلنا شروط الواجب وليس شروط الوجوب. الوجوب المعلق، لاحظوا، صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، قبل زوال الشمس، هذا المكلف بالغ، خاطبه الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال له تجب عليك الصلاة في كل يوم
تجب عليك الصلاة الظهر عند الزوال، أو لنقل هكذا، تجب عليك صلاة الظهر، ثم بعد ذلك قال امتثال صلاة الظهر عند الزوال إذا زالت الشمس. إذن هو من جهتي وجوبه متحقق في الذمة باعتبار أنه لم يقيد بقيد، فهو وجوب مطلق. أما من جهة واجبه فهو معلق بشرط الواجب. فمتى ما زالت ما لم تزل الشمس، لم إلى الآن لم ندخل لم يأتي وقت الزوال، فيبقى هذا الوجوب بحسب تعبير فعليا، معنى أنه مطالب به، لكن متى مطالب به؟ إذا تحقق شرط الواجب. ما هو شرط الواجب؟ شرط الواجب هو زوال الشمس، فيكون هذا الوجوب معلقا، لكن لا من جهة شرط الوجوب ولكن من جهة امتثاله، فهو معلق بشرطه الذي هو شرط الواجب وليس شرط الوجوب. أتمنى أن أكون قد وضحت الفكرة. أريد أن أقرأ هذا المقدار من الكتاب، هذا المقطع، باعتبار أنه فيه يعني احتمالية الخلط في المفاهيم. لاحظوا، يقول ورابع صفحة 16، ورابعا يقسم إلى المطلق، يقسم ماذا؟ يعني يقسم الوجوب إلى المطلق والمقيد. أولا الوجوب المطلق، وهو الوجوب الذي لم يقيد تحققه بشيء أو بشرط أو بقيد، فهو عند جعل المولى له جعله ولم يقيده ولم يوقف تعلق هذا التكليف في ذمة المكلف بشرط. ويقسم الوجوب المطلق إلى قسمين هما المنجز والمعلق. ألف المنجز، وهو ما كان مخلا عن القيد الزماني وجوبا وواجبا. إذن هو قد حل وقته الآن، من جهة الوجوب هو تعلق في ذمة المكلف من دون شرط، من جهة الواجب قد حل شرط الواجب فيه الآن، مثل وجوب قال كالصلاة بعد دخول وقتها، بعد دخول وقت المغرب، صلاة المغرب، فهنا لا يوجد أي شرط يمنع المكلف من أداء صلاة المغرب، فيجب عليه الأداء، أو بمعنى آخر يجوز له البدء في الصلاة، ربما يؤخره الشر يعني الساعة الثانية الثالثة بحسب ما ذكر في الفقه. ب المعلق، الوجوب المعلق، وهو ما كان وجوبه فعليا. لاحظوا وجوبه، نركز على كلمة ما كان وجوبه، تشريعه، جعله في ذمة المكلف فعليا. فعليا يعني ماذا؟ يعني هكذا، غير مقيد بالزمان، هذا معنى الفعلية. إذن وهو ما كان وجوبه فعليا، ما معنى وجوبه فعليا؟ يعني غير مقيد بالزمان. وواجبه استقباليا، واجبه يعني امتثاله في المستقبل. ما هو الاستقبال؟ يعني تحقق شرط الواجب، كالصلاة بعد دخولي قبل دخول وقتها. الصلاة كوجوب، وجوب الصلاة تعلق بذمة المكلف منذ تكليفه، أما قبل دخول الوقت واجبه وامتثاله متوقف على دخول الوقت، فهناك مانع من تحقيق هذا الوجوب عبر الواجب، وهو ماذا؟ وهو عدم زوال الشمس أو عدم غروب الشمس. القسم الثاني الوجوب المقيد، ويسمى بالمشروط أيضا، وهو الوجوب الذي يقيد تحققه بشيء أو بشرط، كالحج المشروط بالاستطاعة. أصلا الحج لا يتعلق بذمة المكلف إلا أن يكون المكلف مستطيعا، فإذا كان المكلف مستطيعا ثبت في ذمته الحج، أما لو لم يكن مستطيعا لا يوجد هناك خطاب له يقول له حج، أنت يا فلان ابن فلان حج في هذه السنة، لا يوجد له خطاب لأنه غير مستطيع، لأن هناك مانع وهو الشرط من أن يخاطب بهذا التكليف. إذا تحققت الاستطاعة أو كان مستطيعا توجه الخطاب له بقوله هذه السنة يجب عليك أن تحج. هذا التقسيم الرابع. وهذا البحث المطلق والمقيد الوجوب المشروط يعتبر من البحوث التفصيلية جدا، لأنه فيه كثير من التفصيلات التي إن شاء الله في الكتب القادمة تقرؤونها في الكتب المتقدمة. التقسيم الخامس يقسم الوجوب إلى التعبدي والتوصلي. لاحظوا هناك بعض الوجوبات مشترطة في امتثالها بنية القربة، يعني لو لم يأتي بها المكلف بنية القربة لم يحقق ذلك الوجوب الذي ثبت في ذمته. كالصلاة، الصلاة مشروطة، عفوا، الصلاة المطلوبة لابد أن تكون نية القربة فيها لله سبحانه وتعالى. فالوجوب التعبدي هو ذلك الوجوب الذي لا يتحقق امتثاله إلا مشروطا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى أدي الصلاة متقربة بنية خالصة. كالعبادات، كل العبادات كلها مشترطة بالإخلاص ونية القربة لله سبحانه وتعالى. ولو لم تقع بنية القربة لله لم يمتثل المكلف ذلك الوجوب، لأن ذلك الوجوب مشروط ومقيد بأن يكون بنية القربة لله سبحانه وتعالى. في مقابل الوجوب التعبدي هناك الوجوب التوصلي، هناك الوجوب التوصلي، وهي الأفعال التي يجب أداؤها ويجب الامتثال بها ولكن غير مشروطة بنية القربة لله سبحانه وتعالى، بنية القربة لله، وإنما من أجل الوصول إلى حالة أرادها المشرع سبحانه وتعالى، مثل تطهير المتنجسات. هذا الثوب أو الأرض النجسة يجب عليك تطهيره، مثلا في المسجد إذا تنجس يجب تطهير المكان النجس أو المتنجس من المسجد فورا. ولكن هل يجب أن يكون بقربة الله سبحانه وتعالى؟ لا يشترط القرب، ربما تقربا من إمام الجماعة، ربما خوفا من إمام الجماعة، ربما خوفا من فلان، أو ربما رغبة في شيء معين، أصلا لم يستحضر نية القربة. بل أزل من ذلك، لو جاء شخص من غير قصد وأهدر الماء على هذه النجاسة بالمقدار الذي يزيل النجاسة ويطهر هذا المتنجس تحققت النجاسة، أصلا لم يكن قاصدا لإزالة النجاسة، لم يكن قاصدا لإزالة النجاسة، ومع ذلك يتحقق هذا الوجوب التوصلي. إذن وجوب تعبدي ووجوب توصلي، هذا هو التقسيم الخامس. التقسيم السادس يقسم إلى المحدد وغير المحدد. هناك وجوبات في حال تشريعها الله سبحانه وتعالى شرعها محددة ومقيدة بعدد معين بمقدار معين ويحصل الامتثال به، كالصلوات مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول صلاة الصبح ركعتين، لو يصلي الإنسان 4 ركعات لا يسقط الوجوب الذي في ذمته وهما ركعتا الصبح. المطلوب منك هذا، لا تقول أنا أديت 4 ركعات، لا، لابد أن تتقيد بما هو في ذمتك. في ذمتك ركعتين صلي ركعتين، في ذمتك مقدار معين من الخمس ائتي بهذا المقدار المعين كاملا لا تنقص منه. الآن مسألة الخمس الزيادة فيها باعتبار أنه سيدخل هذا المقدار المطلوب سيدخل في الزيادة، لو كان مثلا 500 وهو دفع 600 فهذه 500 أحرزها، المهم لا ينقص. فإذا الوجوب المحدد هو الوجوب الذي لا يتحقق امتثاله إلا بأداء ما هو مطلوب منه بالصفة المطلوبة بالمقدار المطلوب وبالعدد المطلوب. الوجوب غير المحدد أمره الله سبحانه أو أمر به الله سبحانه وتعالى، أوجبه على المكلف لكنه لم يقيده بقيد. هنا يأتي بمثال يقول كالعدل والإحسان. العدل والإحسان ليس هناك مقدار للعدل والإحسان وإنما أحسن على كل حال، تحسن مرتين، تحسن بهذا المقدار، تحسن، المهم أن ينطبق عليك عنوان أنك أحسنت وأنك عدلت. هذا التقسيم السادس. التقسيم السابع وهو تقسيم الوجوب إلى نفسي وغيري. هناك من الوجوبات أرادها المشرع لنفسها، يعني يطلب من المكلف أن يؤدي هذا التكليف لنفس هذا التكليف لا لشيء آخر، فيقول له تجب عليك الصلاة. لماذا تجب عليك؟ لأنني أريدك أن تحقق الصلاة فقط، أريدك أن تحقق الصلاة لمصالح، لفوائد فيها، لأي شيء آخر، ولكن الصلاة بذاتها مطلوبة ليست طريقا لشيء آخر. أما الوجوب الغيري، في الكتاب مكتوب الوجوب الغير، الوجوب الغيري هي الصحيح. الوجوب الغيري لا، هو وجوب يطالبنا به المشرع، ويطلب المشرع من المكلف أن يأتي بهذا الوجوب، ولكن ليس غرضه هذا الوجوب، وإنما هذا الوجوب من أجل أمر آخر. أشهر مثال له الوضوء. يقولون المشرع والله سبحانه وتعالى لا يريد الوضوء لنفسه، لنفس الوضوء. لاحظنا في الأدلة الشرعية دائما الوضوء مقرون بفعل آخر. يجب عليك الوضوء حال الصلاة، يجب عليك الوضوء حال الطواف، يجب عليك الوضوء حال مثلا قضاء كذا الصلاة وغير ذلك، يجب عليك الوضوء من أجل فعل مثلا مستحب وهكذا. هذا وجوب لا يطلب لنفسه، لا يطلب المشرع من المكلف الاتيان بهذا الفعل الواجب عليه، هو واجب عليه ولكنه ليس واجبا عليه، يعني ليس وجوبه لنفس هذا الوجوب، وإنما من أجل أمر آخر. وكأن هناك وجوب مشروط بأمر آخر، فأمر المولى وأوجب المولى الأمر الآخر من أجل تحقق الأمر الأول، هذا الوجوب الغيري. إذن هذا كله تقسيم للوجوب. إذن نحن نتحدث عن الأحكام التكليفية، قلنا بأن الأحكام التكليفية أربعة: الوجوب، وتحدثنا عن أقسام الوجوب وتقسيماته. القسم الثاني من الأحكام التكليفية هو الندب أو الاستحباب. حتى نتصور فكرة الندب والحرمة وغيرها وبقية الأقسام، الثلاث الأقسام الأخرى، فقط أريد أن أوضح نقطة الشيخ لم يتعرض لها هنا، فقط أشير لها على نحو الإشارة. في الحلقة الأولى ذكرها، وفي معالم الجديد الأصول أيضا ذكرها السيد الشيخ الصدر، والأصولين على أن يذكرونها. لاحظوا، هو متى المشرع يوجب على المكلف أو المكلفين هذا الفعل، ويجعل هذا فعلا آخر مستحبا، ويجعل فعلا ثالثا حراما، ويجعل فعلا رابعا مكروها. كل هذا الأمر، كل هذه الفكرة، فكرة أن هناك وجوب وندب وحرمة وكراهة، متوقفة على مسألة المصلحة. إذا كان في هذا الفعل مثلا الصلاة فيه مصلحة شديدة جدا، بحيث أن المولى يعلم بأن المكلف إذا ترك هذا الفعل فسوف يفوت على نفسه مصلحة شديدة جدا، فيكون هذا الفعل قد وصل إلى مرحلة الوجوب. إذن هناك مصلحة، وهذه المصلحة شديدة جدا، مهمة جدا، المولى يريد هذه المصلحة على كل حال، فيصل الفعل الذي مصلحته هذا وصفها يصل إلى مرحلة الوجوب. أما لو كانت المصلحة أقل، فيه مصلحة لكن ليست مصلحة شديدة، مصلحة أقل من المصلحة الشديدة، هنا يصل هذا الفعل ذو المصلحة الأقل إلى الندب والاستحباب. أما لو كان في الفعل مفسدة، ومفسدة شديدة جدا، فهذا الفعل يكون محرما. وأما إذا كان في الفعل مفسدة، ولكن هذه المفسدة ليست شديدة فهنا يكون كراهة. إذا نرجع إلى القسم الأقسام أقسام الحكم التكليفي، الوجوب تحدثنا عنه، فالوجوب مصلحته شديدة. القسم الثاني الندب، ماذا عبر عنه؟ قال وهو الدعوة إلى الفعل من غير إلزام، يدعوك إلى هذا الفعل، يطلب منك تحقق هذا الفعل لكن لا على نحو الإلزام، يريد أن يقول لك في هذا الفعل الذي نحن نسميه مستحب أو مندوب فيه مصلحة، لكن مصلحته ليست بالمستوى الذي لا أريدك أن تفرط به. تريد أن تفرط فيه فرط فيه، ولكن إن لم تفرط فيه فسوف تكتسب مكتسبات. إذن الندب هو الدعوة إلى الفعل من غير إلزام. لماذا لم يلزم؟ لأن مصلحته ليست شديدة، ليست بالمستوى الذي يصل إلى حد إيجابه كالصلاة في المسجد. طبعا نحن لا ندرك ما هي المصلحة التي إذا تحققت في الفعل وصل إلى حد الوجوب، أو إذا تحقق في الفعل وصل إلى حد الاستحباب، وهكذا. هذا القسم الثاني. إذن الحكم التكليفي الوجوب، ثم الندب، ثم القسم الثالث الحرمة. قال هكذا وهو الإلزام بالترك. لماذا الإلزام بالترك؟ لأن فيه مفسدة كبيرة لا يريد المشرع من المكلف أن يقع فيها، فيقول له لا تفعل هذا الفعل، أحرم عليك شرب الخمر، أحرم عليك الغيبة، أحرم عليك النميمة، أحرم عليك الحسد، وهكذا. إذن مسألة الإلزام بالترك ليست عبطية وعشوائية، وإنما مرتبطة بمسألة المفسدة، فمتى ما كانت المفسدة شديدة كان هذا الفعل محرما. القسم الرابع من الأحكام التكليفية هو الكراهة. الكراهة قال هكذا وهي الدعوة إلى الترك من غير إلزام. بعد واضح لماذا من غير إلزام؟ لأن المفسدة فيه ليست شديدة بمستوى أن يحرم ويحظر على المكلف أداء هذا الفعل. يقول له فيه مفسدة، أنا مفسدة روحية، مفسدة مادية، لا نعرف، الحكيم يأمرنا أن نبتعد عن ذلك. قال وهي الدعوة إلى الترك من غير إلزام. لماذا؟ للمفسدة، هذا تعليق من عندي، للمفسدة التي فيه، لكن لا تصل حد الإلزام بالترك، كالوضوء بالماء المسخن بالشمس. هناك رواية تقول بأن يكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس. إذن لاحظوا هنا وصلنا إلى هذه الأقسام الأربعة. نحن نتحدث عن الحكم التكليفي وأقسام هذا الحكم التكليفي، وهو الوجوب والندب والحرمة والكراهية أو الكراهة. إذن لاحظوا، لو أردنا فقط أن نثير هذه النقطة، قد يكون الفعل مكروها، لكن إذا تصورنا بأن هذه الكراهة نابعة عن من مفسدة في هذا الفعل، فربما لست مؤاخذة من جهة الشرعية والتشريعية أن أقدم على هذا الفعل المكروه، ولكن سوف تلحق بي مفسدة. كذلك الفعل المحرم، فعل المحرم ليس الله سبحانه وتعالى هكذا جزافا واعتباطا يريد أن يحضر علي لحم الخنزير، بالتأكيد هناك مفسدة في لحم الخنزير لا يمكن أن أفر منها فيما لو أكلته والعياذ بالله من هذا اللحم وبقية المحرمات والواجبات. إذن نظرتنا للأحكام الشرعية ربما ستختلف هنا بمعرفة هذه الأقسام الأربعة من الأحكام إذن نرجع، قلنا بأن الحكم يقسم إلى ثلاثة، إلى حكم تكليفي، وهذا الحكم التكليفي وجوب وندب وحرمة وكراهة. القسم الثاني من الأحكام هو التخييري أو الإباحة، وهذا إن شاء الله ما سنتعرض له في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.